إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 11 صباحا بتوقيت غرينتش وعلى الموجات ذاتها. نحيي مستمعينا في بداية متابعة أخرى للبرامج المعدة اليوم الاثنين، معكم أولا ناظم ياسين، وبمساعدة عدد من المراسلين سيقدمون تغطية جديدة لآخر تطورات الوضع في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. رئيس الوزراء العراقي يصرح في لندن بأنه نجا من 4 محاولات اغتيال منذ تسلمه السلطة، وناطق باسم هيئة علماء المسلمين يعلن العثور على جثة أحد أعضائها من رجال الدين السنة في مدينة الصدر ببغداد، ووفد عشائري عراقي يبدأ محادثة مع مسؤولين سوريين في دمشق. وقبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية.
إذاعة العراق الحر ومنها أقدم لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار. أعلن متحدث باسم هيئة علماء المسلمين في العراق أن عضوا ثانيا في هذه الهيئة قتل بعد ظهر اليوم الاثنين في العاصمة بغداد. وقال المتحدث لوكالة فرانس بريس للأنباء طالبا عدم ذكر اسمه أنه قد تم إبلاغ الهيئة بمقتل الشيخ محمد جدوع أمام مسجد الكوثر في حي البياع دون ذكر المزيد من التفاصيل. وكانت هيئة علماء المسلمين قد أعلنت في وقت سابق أن عضوا آخر من أعضائها وهو الشيخ حاسم الزيدي قد عثر عليه مقتولا في مدينة الصدر في بغداد بعد أن خطفه مسلحون مساء الأحد. وقد أعلن مثنى حرث الضاري المتحدث باسم الهيئة أن الشيخ الزيدي خطف مساء الأحد مع 2 من رفاقه في مدينة الصدر، وقد أفرج عنهما لكنه عثر على جثة الشيخ صباح اليوم أمام جامع السجاد في مدينة الصدر. قتل اليوم 3 أشخاص كانوا داخل سيارة مفخخة انفجرت وسط مدينة الموصل. وقال الضابط في الشرطة العراقية محمد عبد الأمين إن السيارة التي انفجرت كانت متوقفة في حي الوحدة وسط المدينة، وقد عثرت الشرطة على جثتين محترقتين بداخلها وأخرى كانت ممزقة. المسؤول الأمني العراقي أضاف أيضا أن القتلى على ما يبدو هم من العناصر المسلحة وكانوا يعدون لشن هجوم بالسيارة المفخخة التي انفجرت بهم قبل تنفيذ العملية. أكدت شركة البناء فينسيا التركية أن 10 من موظفيها احتجزوا كرهاً في العراق، إلا أنها رفضت القول ما إذا كانت تنوي الانسحاب من العراق كما طلب الخاطفون. وقد أفادت قناة الجزيرة الفضائية يوم السبت أن مجموعة تطلق على نفسها اسم كتائب أبو بكر الصديق السلفية أعلنت في شريط فيديو اختطاف 10 موظفين من شركة أمريكية تركية، وهددت بقتلهم إن لم توقف الشركة نشاطها وتغادر العراق خلال 3 أيام. وقالت نالان بارياك المتحدثة باسم شركة فينسيان أن الشركة ليس لديها أي علاقة عمل مع الأمريكيين، وأنها حصلت على عقد عمل في العراق بأكثر من 150 مليون دولار لبناء طرق قرب بغداد. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار. قال رئيس الوزراء العراقي دكتور اياد علاوي ان ركود الاقتصاد العراقي وانعدام فرص العمل يغذيان بشكل مستمر عدم الاستقرار في العراق الذي تمزقه اعمال العنف. وكتب دكتور علاوي في صحيفة إندبندنت البريطانية أنه يتعين على المانحين الدوليين احترام تعهداتهم بتقديم المساعدات وإعفاء العراق من ديونه الخارجية كوسيلة لدعم النمو الاقتصادي في البلاد. رئيس الوزراء العراقي أشار أيضا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية متداخلة ولا يمكن أن تكون هناك عملية إعادة بناء مستمرة دون تحقيق السلام والأمن، مشيرا إلى أن البطالة وانعدام الفرص الاقتصادية تمثل الداعم الأساسي لعدم الاستقرار والفوضى في العراق. اتهمت رابطة العالم الإسلامي منظمات صهيونية وأخرى تبشيرية مسيحية بالتسلل إلى العراق بهدف إضعاف الإسلام فيه. وجاء في بيان للمجلس التأسيسي للرابطة التي عقدت اجتماعا في مكة المكرمة أن هذه المنظمات تعمل على التدخل في شؤون العراق وتأجيج نيران الفتنة بين العراقيين وكذلك استغلال الأوضاع الصعبة التي تعم أنحاء البلاد لتحقيق مصالح تتعارض مع مصالح الشعب العراقي. مجلس رابطة العالم الإسلامي ندد أيضا بخطف العاملين في المؤسسات المدنية وقتل بعضهم مما يتنافى مع تعليم الدين الإسلامي. وتجدر الإشارة إلى أن رابطة العالم الإسلامي هي منظمة غير حكومية تشارك فيها جمعيات إسلامية من مختلف دول العالم. نجا نائب الرئيس الأفغاني نعمة الله شهراني من عملية اغتيال أصيب فيها سائقه بجروح طفيفة. وكان شهراني وهو أحد نواب الرئيس الأفغاني حمد كرزاي الأربعة كان على رأس وفد رفيع المستوى في ولاية قندوز لتدشين طريق تم بناؤه حديثا عندما انفجرت قنبلة بإحدى السيارات التي كان فيها حراسه وقد تم تفجير القنبلة عن بعد. أعلن إيرهارد كورتينغ وزير الداخلية في مقاطعة برلين في ألمانيا أن حكومة المقاطعة منعت عقد مؤتمر إسلامي دولي في العاصمة الألمانية. وقال كورتينغ أن السلطات الألمانية ستتخذ كل التدابير من أجل منع هذه الفعالية أو أي شكل آخر يمكن أن يكون بديلا عنها. هذا وكان من المفترض أن يعقد المؤتمر العربي الإسلامي الأول في أوروبا في برلين في الفترة بين الأول والثالث من الشهر المقبل. وكالة فرانس بريس للأنباء أشارت أيضا إلى أن المنظمين لهذا المؤتمر دعوا في نص تم نشره على شبكة الإنترنت دعوا إلى تحرير جميع الأراضي المحتلة وكذلك تحرير الدول المناضلة ضد السيطرة والاحتلال الأمريكي والصهيوني، كما أعلنوا دعمهم لمقاومة الإرهاب الأمريكي والصهيوني حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. وكان وزير الداخلية الألماني أوتو شيلي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل منع عقد هذا المؤتمر بالتنسيق مع السلطات المحلية في العاصمة الألمانية برلين. من إذاعة العراق الحر قدمت لي حضراتكم نشرة لأبرز أخبار الساعة، شكرا على المتابعة ونلتقي بحضراتكم في نشرات لاحقة.
مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويعرض تفاصيل الشأن العراقي ضمن الملف اليومي، ونستهله بالإشارة إلى ما أعلنه ناطق باسم هيئة علماء المسلمين أن أحد رجال الدين السنة هو الشيخ حازم الزيدي العضو في الهيئة خطف وقتل في مدينة الصدر في بغداد. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مثنى حارث الضاري تصريحه بأن الشيخ الزيدي خطف مساء الأحد مع اثنين من رفاقه في مدينة الصدر وقد أفرج عنهما، ولكن عثر على جثة الشيخ صباح الاثنين أمام جامع السجاد في مدينة الصدر بحسب تعبيره. وأوضح أن الزيدي كان مكلفا التنسيق بين هيئة علماء المسلمين الحركة الدينية السنية الرئيسية والتيارات الدينية الأخرى في البلاد، وكان إمام مسجد السجاد أحد الجوامع السنية القليلة في مدينة الصدر. وفي محور الأوضاع الأمنية أيضا، قالت الشرطة العراقية اليوم إنه تم العثور على جثتين لعراقيين يعملان في قاعدة عسكرية أمريكية شمالي بغداد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن شرطي رفض نشر اسمه أن العراقيين قتلا بالرصاص في الرأس والصدر والبطن وعثر على الجثتين في أحد الشوارع بشمال بيجي. وفيما يتعلق بخطف أفراد من الحرس الوطني العراقي، قالت مجموعة مسلحة عراقية في شريط فيديو بثته فضائية الجزيرة مساء الأحد إنها تحتجز 18 عنصرا منهم مهددة بقتلهم في حال لم يتم الإفراج عن حازم الأعرجي مدير مكتب الصدر في الكاظمية خلال 48 ساعة. وكان الحرس الوطني العراقي اعتقل الأعرجي فجر الأحد مع شقيقه. فرانس بريس أفادت بأن ممثلا عن تيار مقتدى الصدر نفى مساء أمس أي علاقة لهذا التيار بالخاطفين. وقال نعيم الكعبي مدير مكتب الصدر في مدينة الصدر: نحن لا نعرف هذه المجموعة التي تبنت الخطف وليست لدينا أي علاقة بها، إلا أننا نتفهم ردة فعلها بحسب تعبيره. مزيد من التفصيلات في شأن أبرز التطورات الأمنية الأخرى التي شهدتها بغداد الاثنين في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر حيدر الرشيد.
مسلسل الخطف طال عناصر من الحرس الوطني هذه المرة، حيث قامت مجموعة مسلحة تؤيد مسؤول مكتب الصدر في الكاظمية حازم الأعرجي الذي اعتقل على يد القوات الأمريكية أمس، قامت باختطاف عدد من أفراد الحرس الوطني العراقي. من جهته وعلى ذات الصعيد دعا السيد مقتدى الصدر إلى إطلاق سراح عناصر الحرس الوطني، كما أدان في ذات الوقت عملية خطف واغتيال الشيخ حازم الزيدي الذي وجدت جثته بقرب مسجد السجاد الذي يأمه في مدينة الصدر. واتهم مقتدى الصدر عناصر مدسوسة كما سماها بتدبير هذه العملية. وفي ذات السياق أصدرت هيئة علماء المسلمين بيانا نددت فيه باختطاف واغتيال الزيدي الذي يشغل منصب مقرر قسم المتابع والتنسيق في الهيئة، ولم يوجه البيان اتهاما لجهة معينة، ولكنها أشارت إلى وجوب تحمل الجهات السياسية والدينية لمسؤولياتها أو ستبقى دوامة الإجرام تعبث خرابا بهذا البلد المنكوب بحسب البيان. أما على صعيد الانفجارات المستمرة يوميا، فقد أعلن عن مقتل شخص وإصابة اثنين إثر انفجار قنبلة شمال بغداد، كما ذكرت مصادر أن دورية أمريكية تعرضت لهجوم على طريق سجن أبو غريب قامت إثرها بإطلاق النيران، ما أدى لوقوع عدد من الضحايا المدنيين كانوا بالقرب من مكان الحادث. وبالقرب من سجن أبو غريب أيضا سقطت عدة قذائف هاون لم يعلن عن خسائر ناجمة عنها. أما في مدينة الصدر فقد عادت الأجواء هناك إلى التأزم وانفجرت عدة عبوات مزروعة هناك، كما أفاد شهود من المدينة بأن المجلس البلدي قد تعرض لهجوم بقذائف هاون. القوات الأمريكية بدورها لا زالت تقوم بحملات تفتيش ومداهمات للدور والمحال بحثا عن الأسلحة. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، وننتقل إلى لندن، حيث ذكر رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي الذي يزور العاصمة البريطانية لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء توني بلير، ذكر اليوم الاثنين أن ركود الاقتصاد وانعدام فرص العمل يغذيان عدم الاستقرار في العراق ويعرقلان احتمالات تحقيق الرخاء. ورد ذلك في سياق مقال كتبه لصحيفة إندبندنت اللندنية اليوم، وأكد فيه ضرورة احترام المانحين الدوليين تعهداتهم بالمساعدات، إضافة إلى إعفاء العراق من ديونه الخارجية التي تراكمت بسبب الإنفاق العسكري لصدام حسين. وفي هذا الصدد أوضح أن العراق لم يتلقى إلا أقل من 5% من إجمالي المبلغ الذي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمه، وهو 18 مليار دولار و13 مليار دولار تعهدت بها دول أخرى. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن علاوي قوله في المقال أيضا إن الأوضاع الاقتصادية والأمنية متشابكة ولا يمكن أن تكون هناك عملية إعادة بناء مستمرة دون السلام والأمن. وحتى الآن ما يغذي عدم الاستقرار والفوضى هو انعدام الوظائف والفرصة الاقتصادية على حد تعبيره. وعلى الصعيد الأمني ذكر علاوي أن حكومته تعتزم إعادة السيطرة على كل أنحاء البلاد، وأضاف أنه على الرغم من اتخاذ خطوات لتعزيز قوات الأمن ما زالت هناك حاجة للحصول على مساعدة من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالخبرة والتدريب والمعدات. وفي تصريحات أخرى كشف علاوي أنه نجا من 4 محاولات اغتيال منذ تسلمه السلطة في 28 من حزيران، كان آخرها في 14 من أيلول. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عنه القول في حديث نشرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم إن المحاولة الرابعة جرت قبل 5 أيام، مشيرا إلى أنه في العملية الأخيرة اشتبه حراسه خارج المنطقة الخضراء بسيارة غريبة ما لبثت أن انفجرت بحسب تعبيره. وفي إطار مكافحة الإرهاب في العراق تحدث علاوي عن اعتقال 3 من أعضاء تنظيم القاعدة، وذكر أن بين المسلحين الذين جاءوا إلى العراق للقيام بعمليات إرهابية مواطنين من دول عربية وباكستان والشيشان ودول أخرى بحسب ما نقل عن رئيس الوزراء العراقي. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، وقبل أن نعرض لتطورات أمنية شهدتها البلاد اليوم ننتقل إلى دمشق، حيث بدأ وفد عشائري عراقي محادثاته مع مسؤولين سوريين. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة السورية جان بولاتشكاي.
بدأ اليوم وفد الجبهة الوطنية لعشائر العراق برئاسة اللواء الركن حسن زيدان خلف الهيبي لقاءاته مع المسؤولين السوريين، حيث عقد جلسة محادثات مع نائب الرئيس عبد الحليم خدام. الوفد الشعبي العراقي الذي كان وصل دمشق يوم أمس من المقرر له أن يبقى في سوريا عدة أيام قبل أن يبدأ جولة على عدد من الدول العربية وتركيا. ويقول نائب مدير العلاقات الخارجية في الوفد خضر خلف العبيدي عن طبيعة الزيارة إلى سوريا:
أهداف الزيارة أنه تعزيز أواصر الأخوة العربية ودولة تعريفية بما قامت به الجبهة الوطنية لعشائر العراق خدمة لوحدة وشعب العراق.
الجبهة الوطنية لعشائر العراق تأسست في آذار العام الماضي، وهي حسب تأكيدات العبيدي تضم ثلثي الشعب العراقي وقبائلها منتشرة من الجنوب إلى الشمال، وتقوم سياستها على التمسك بوحدة الأراضي العراقية والمشاركة في العملية الانتخابية القادمة. أما فيما يتعلق والعلاقة مع قوات التحالف وإن كانوا يشجعون المقاومة، فيقول نائب مدير العلاقات الخارجية خضر خلف العبيدي:
احنا ما نقدر نقول بشكل تجزيع، لكن احنا نرفض المصافحة والسلام مع أي أمريكي، أي أمريكي محتل.
وحكومة إياد علاوي،
حكومة إياد علاوي أنه إذا خدمت العراق بالاتجاه الصحيح هو لمت الشعب العراقي وأنهت على هاي الفتنة، نتعاون ونشجعهم على الروح الوطنية. أما إذا ما شفنا منهم شيء زين، هم مكانهم وفي مكانهم.
يؤكد العبيدي أن محادثات الوفد العشائري العراقي مع السوريين لن تتطرق إلى موضوع التنسيق السوري الأمريكي من أجل تهدئة الأوضاع، على اعتبار أن ذلك شأن سوري داخلي. لكنه يعلن أن الجبهة الوطنية لعشائر العراق وإن كانت تعترف بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال، إلا أنها بالتأكيد تقف ضد استهداف المدنيين من النساء والأطفال وضد استهداف مراكز الشرطة العراقية. جنبلات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي ونعود إلى محور الأوضاع الأمنية عبر الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا في الموصل أحمد سعيد عن مستجدات الموقف هناك.
هدد مسلحون مجهولون رئاسة جامعة الموصل بتدميرها وتدمير جامعة الموصل إذا قامت الجامعة بفتح كلياتها ومعاهدها بمناسبة حلول السنة الدراسية الجديدة، الأمر الذي نجم عنه تفشي القلق والخوف في الوسط الجامعي بالموصل على حد قول أساتذة جامعيين التقيناهم. يذكر أن العديد من منتسبي الجامعة هذه من أساتذة ومدرسي وعمداء كليات من الجنسين اغتيلوا على يد العناصر المصنفة على الإرهاب في الأسابيع والشهور الماضية بسبب رفضهم لأوامر نصت على ترك الجامعة وعدم الدوام فيها. وعلى صعيد الصلة، أفادنا مصدر في المديرية العامة لتربية محافظة نينوى الموصل أن أوامر مماثلة صدرت إلى المدارس التابعة لتلك المديرية تطالب إداراتها بالامتناع عن الدوام الرسمي للسنة الدراسية الجديدة، وبعكسه فإن المدارس ستدمر ويقتل من يرفض الأمر. من جانب آخر، سمعت أصوات عيارات نارية ودوي انفجارات متفرقة في محلات وأحياء من الموصل، منها أحياء الزنجيلي والكرامة واليرموك والمناطق القريبة من مطار الموصل، ولم تعرف النتائج المتمخض عنها بعد. هذا وكانت الموصل قد شهدت أمس مقتل محامي من مكتب حل المنازعات حول الملكية، حدث ذلك في حي الزهراء. جدير ذكره أن اعتداءات مماثلة كانت قد طالت عددا من المحامين في ذلك المكتب، كما شهدت الموصل أيضا مرور 3 جنازات لثلاثة من الشبان من أهالي زاخو ومن المنتسبين للحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث قطعت رؤوسهم على يد مجهولين. الحادث هذا ولد حزنا وسخطا عميقين لدى الكرد في الموصل، والذين يرون فيه وفي حوادث أخرى مماثلة ضد الكرد وقعت مؤخرا مؤشرا لوقوع أعمال عنف بين الكرد والعرب في الموصل والمحافظات العراقية الأخرى. عملية قطع الرؤوس 3 وقعت على الطريق بين الموصل والعاصمة العراقية بغداد. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
في محور الرهائن، أفادت رويترز نقلا عن فضائية العربية اليوم الاثنين بأن قوات الحرس الوطني العراقي تساندها قوات أمريكية نجحت في إطلاق سراح رهينة أردني خطف الشهر الماضي في الناصرية. العربية بثت تغطية توضح الإفراج عن الرهينة وقالت إن قوات عراقية وأمريكية اعتقلت 16 فردا يشتبه في خطفهم الأردني والمطالبة بفدية قيمتها 250,000 دولار من أجل الإفراج عنه. وقال الأردني الذي بدا عليه الإرهاق ولم يذكر اسمه إنه عندما أوقفوه لم يعرفوا أنه أردني وكانوا يريدون سرقة السيارة فقط، ولكن عندما فتشوه وتبين لهم أنه يحمل أوراق هوية أردنية خطفوه لكي يكسبوا بعض المال. وفيما يتعلق بالرهينتين الفرنسيين، صرح دومينيك دوفيلبان وزير الداخلية الفرنسي اليوم الاثنين بأن بلاده مقدمة على فترة انتظار طويلة للإفراج عنهما. رويترز أشارت إلى أن تصريحات دوفيلبان تكشف قلقا متزايدا على مصير الرهينتين إثر تفاؤل نسبي ساد بيانات الحكومة الأولية بعد أن خطفت جماعة عراقية متشددة الصحفيين كريستيان شانو وجورج مالبرونو في 20 من آب الماضي. المسؤول الفرنسي ذكر أن كل المؤشرات تؤكد فيما يبدو أن الرهينتين على قيد الحياة، لكننا في موقف صعب للغاية نظرا للموقف الداخلي في العراق حيث تتصاعد الفوضى بحسب تعبيره. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الشؤون الإقليمية، أدلى الرئيس المصري حسني مبارك بتصريحات أكد فيها أن الطريق الوحيد لاحتواء أخطار العراق هو إجراء الانتخابات في موعدها أوائل العام القادم. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة أجراها مع المحلل السياسي منصور عطية.
طالب الرئيس المصري حسني مبارك بتمكين الحكومة العراقية المؤقتة من تنفيذ التزاماتها بإجراء الانتخابات في بداية عام 2005 وانتخاب حكومة عراقية جديدة، وقال أن مصر تحقيقا لهذه الأهداف تهتم اهتماما بالغا بدعم الجهود المبذولة لإعادة الأعمار ورفع المعاناة عن شعب العراق الشقيق. معنا الأستاذ منصور عطية الخبير السياسي المصري، الذي نسأله أولا لماذا أعلن أو كانت مطالبة الرئيس مبارك حول تمكين الحكومة العراقية من تنفيذ التزاماتها بشأن الانتخابات في هذا التوقيت بالذات؟
يعني في تقديري أن الرئيس مبارك حين يعلن أن مصر تؤيد الحكومة العراقية في إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، فإنه في الأساس يريد أن يوجه رسالة مهمة وضرورية حول دعوة البعض لمطالبة بتأجيل موعد الانتخابات تحت مزاعم أن هناك ظروفا أمنية تحول دون إتمام هذه الانتخابات. والحقيقة أن القاهرة أو أن الرئيس مبارك حين يعلن ذلك يرى أن إجراء الانتخابات يمكن أن يفتح الباب أمام الخروج من هذا المأزق الأمني الخطير، وذلك بمشاركة القوى السياسية الفاعلة في العراق في صياغة مستقبل هذا البلد الذي يواجه مخاطر جمة نظرا للمواجهات الأمنية الخطيرة الحادثة هناك.
نعم، رأى الرئيس مبارك أيضا في مطالباته أن هذا سيكون هو السبيل الوحيد لتجاوز العراق لمحنته الحالية وإعادة تنظيم نفسه في إطار رؤية متكاملة تحافظ على وحدته وسلامته الإقليمية وتستعيد له وضعيته الدولية والإقليمية بعيدا عن السيطرة الأجنبية. ورأى بعض المراقبين أن هذا الإعلان يعني دعما مباشرا من مصر للحكومة العراقية الانتقالية الحالية.
نعم، هذا في تقديري رغبة حقيقية لدى القاهرة في دعم العراق، فقد أظهرت مصر على مدى الفترة الماضية دعم الحكومة العراقية رغم أن إعلانها عن دعمها للعراق أمنيا وتدريب عناصر من الضباط العراقيين قد أثار مشاكل سببت خطفا لبعض دبلوماسيها، غير أن القاهرة لم تتراجع عن هذا الموقف من منظور أن العراق لابد أن يستعيد استقراره ولابد أن يستعيد أمنه ولابد أن يصير مستقبله السياسي الذي من شأنه أن يؤمن المنطقة بكاملها التي من شأنها أن تتعرض للانفجار إذا ما لم يتوصل العراق إلى الصياغة السياسية المناسبة والتي ستكون الانتخابات الديمقراطية التي ستجري في يناير 2005.
نعم، الأستاذ منصور عطية الخبير السياسي المصري، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أخيرا وفي كركوك، صرح مصدر نفطي بأن عمليات التصدير استؤنفت أمس من الحقول الشمالية بعد تصليح خط الأنابيب الذي تعرض أخيرا لهجوم تخريبي. مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك سوران الداودي وافانا بالتفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التي تتضمن أيضا متابعة لمستجدات الأوضاع الأمنية.
قال مصدر نفطي مسؤول في شركة نفط الشمال إن تصدير النفط من الحقول الشمالية قد استؤنف في الساعة الرابعة من عصر يوم أمس، وقال إن ضخ النفط إلى ميناء جيهان التركي قد بدأ بعد تصليح الأنبوب الذي تعرض للتخريب عدة مرات، وأضاف إن حجم الضخ يتراوح بين 200 ألف برميل إلى 250 ألف برميل يوميا، مؤكدا إن هناك عقود مع شركات أجنبية لتطوير هذا المجال، مؤكدا إن العمل جار في هذا الخصوص حيث سيزداد حجم الإنتاج ما يقارب 100 ألف برميل يوميا. ومن جهة أخرى، اعتقلت القوات الأمريكية يوم أمس المقدم دحام العبيدي قائد الحرس الوطني في منطقة الحويجة غرب كركوك، وقالت مصادر في الحرس الوطني إن العبيدي يواجه تهمة التعاون مع الجماعات التي تهاجم القوات الأمريكية في المنطقة. كما ألقت شرطة كركوك القبض مساء أمس على سيارة هاجمت نقطة تفتيش تابعة للشرطة قرب مطار كركوك الذي تتخذه القوات الأمريكية مقرا لها، واعتقلت شابين في داخلهما كانوا يحاولون الهرب على الطريق إلى تكريت. كما أكدت غرفة العمليات في مديرية شرطة كركوك إنهم أبطلوا منذ بداية شهر آذار 126 عبوة ناسفة وأعادوا 30 سيارة مسروقة إلى أصحابها الشرعيين. كما انفجر الظهر اليوم عبوة ناسفة بدورية أمريكية قرب مدينة طوس 70 كيلومترا جنوب كركوك عند المدخل الجنوبي للمدينة، أدى إلى جرح عدد من الجنود الأمريكيين وإعطاب آلية عسكرية أمريكية. وقد قطعت القوات الأمريكية الطريق بين كركوك وبغداد أمام المسافرين لعدة ساعات. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجه نبيل خوري، وهذه عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
البلد ما يدرون والله يا ابو يا ابو يا ابو شلون عيون عندك يا ابو البلد ما يدرون والله يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو شلون عيون عندك يا ابو سبحان رب السواك من بلور جامع بخدك لونين نار ونور سبحان رب السواك من بلور وجامع بخدك لونين نار ونور لا بالإنس مثلك صار
إذاعة العراق الحر في براغ. سلاما لكل مستمعينا مع استعراض لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الاثنين، فأهلا وسهلا. جولة على الصحف العربية التي لاحقت أهم الأحداث في العراق، ستشارك في تقديمها سميرة علي مندي وعدد من مراسلينا في العواصم العربية. ومن برامجنا المعادة هناك برنامج أيام الخير وقصص عن الزي والملابس وغطاء الرأس في فترة الأربعينات، كما يتضمن منهاج اليوم حلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على حقوق المرأة العراقية والانتهاكات التي تعرضت لها. كما سنرافق اليوم أسماء السراج في قضايا تخص المرأة العراقية عبر برنامج قضاياها، بالإضافة إلى مقابلات محلية لتغطية أعمال الجلسة الثالثة للمجلس الوطني وأخرى عن الأوضاع الأمنية، ومقابلة تتعلق بأهمية زيارة رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي إلى بريطانيا. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع برنامج مواويل وشعر، بالإضافة إلى متابعة جديدة لملف العراق وجولة على بعض الصحف العربية والعراقية الصادرة اليوم. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا، وأنقل تحية ديار بامرني ونترككم سوية مع الصحافة العربية.
سيداتي وسادتي أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا اليوم على الصحف العربية الصادرة في لندن، ونبدأ جولتنا كالمعتاد بأبرز العناوين. نقرأ في صحيفة الحياة: علاوي للحياة، نجوت قبل أيام من محاولة اغتيال واعتقلنا عربيين، صدام منهار وحمل وزيرا طلب استرحام، وبرزان يتبرأ من أخيه، معصوم الانتخابات العراقية قد لا تكون حرة ونزيهة تماما. وفي صحيفة الشرق الأوسط نقرأ العناوين التالية: صدام في زنزانته يطلب حلوى أمريكية وسيجارة، العراق اختطاف 25 من الحرس الوطني وبيع الرهينتين الإيطاليتين للزرقاوي، جيش أنصار السنة يذبح 3 أكراد واعتقال مساعد للصدر، القوات الأمريكية تعد لهجوم ساحق على الفلوجة في الخريف، علاوي نحن مصممون على انتصار الديمقراطية في العراق، وبلير إما أن ينتصر الإرهابيون تقدم الإرهاب أو ننتصر ويربح الشعب العراقي. وفي صحيفة الشرق الأوسط نقرأ مقالا بقلم عبد الرحمن الراشد عن إحباط الإنسان العراقي، حيث يقول الكاتب: الفاصل بين يأس والأمل رفيع جدا في بلد مثل العراق، من لحظة يبدو فيها المستقبل باهرا واعدا بخيرات حقيقية إلى لحظة محبطة بسبب الأحداث التي ما أن تنطفئ فيها فتنة حتى تطل أخرى برأسها. الكاتب يرى بأن ما يحدث في العراق هي حالة حرب ضد العراق والعراقيين، ويقول الكاتب: هذه الحرب تعني شيئا واحدا، إنها ليست مقاومة بل عملية هدم متعمدة تريد أن تحيل العراق إلى خراب، وهنا علينا أن نسأل من له مصلحة في ارتكاب هذه الجريمة. لا يمكن أن تكون مقاومة عراقية حتى لو كانت تريد إسقاط النظام أو إلحاق الأذى بالقوات الأجنبية، فهي لو أرادت لما فجرت سياراتها في أجساد مواطنين عاديين، ولا يمكن أن تختطف وتقتل أساتذة جامعات بشكل ممنهج، كما أنه يستحيل أن تكون مقاومة محلية وهي تستهدف طلابا لأنهم شيعة فقط. ولكن الكاتب متفائل، فهو يراهن على إصرار العراقيين على بناء بلدهم الموعود بحسب تعبير عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط. والآن مستمعينا الكرام عرض للصحافة المصرية من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
طالب الرئيس المصري حسني مبارك في حوار منشور في صحيفة مايو الصادرة اليوم والناطقة بلسان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، طالب بتمكين الحكومة العراقية المؤقتة من تنفيذ التزاماتها بإجراء الانتخابات في بداية عام 2005 وانتخاب حكومة عراقية جديدة وتعزيز التعاون الهادف لتمكين شعب العراق من تجاوز محنته الحالية وإعادة تنظيم نفسه في إطار رؤية متكاملة تحافظ على وحدته وسلامته الإقليمية وتستعيد له وضعيته الدولية بعيدا عن السيطرة الأجنبية. وقال الرئيس المصري: تحقيقا لهذه الأهداف فإننا نهتم اهتماما بالغا بدعم الجهود المبذولة لإعادة الإعمار ورفع المعاناة عن شعب العراق في أزمته الحالية، كما نولي أهمية خاصة لاجتماعات دول الجوار وللمجهودات التي تقوم بها الجامعة العربية بالتنسيق مع جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة الرامية إلى توفير الخبرات اللازمة لتحقيق الأمان الوطني للشعب العراقي الشقيق، معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك في أقرب فرصة. وفي صحيفة الأهرام المصرية كتب إبراهيم نافع يقول: يحتاج العالم الإسلامي إلى وقفة مع النفس، وقفة تمنع أن تتحول البلاد الإسلامية إلى ساحة للحروب والقتل والجريمة التي وقعت في مدرسة جمهورية أوستيا الشمالية الروسية يجب أن لا تمر دون عقاب لمرتكبيها أيا كانوا، على حد تعبير الكاتب المصري الذي يقول في مقاله: لعل ما جرى في روسيا يثير أسئلة عديدة، منها لماذا تصاعدت الضربات الإرهابية على روسيا، لماذا يتم اقتطاف صحفيين فرنسيين في العراق وهما ينتميان إلى بلد رفض شن الحروب بعيدا عن الشرعية الدولية، شأنه شأن روسيا. ويختتم بقوله: أيا كانت الأيدي الآتمة فإنها تصب في خانة أعداء العالم الإسلامي، وعلى المسلمين أن يبدأوا خطوة كبرى في اتجاه رفض كل الطيارات التي تضع أيديها في أيدي المتطرفين في كل مكان، سواء كانوا في قلب القوى الكبرى أم يحكمون قوى صغرى تريد أن يشتعل النظام الدولي بحروب القرون الوسطى، على حد تعبير إبراهيم نافع رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وفي صحيفة الحياة اللندنية نقرأ مقالا للكاتب رشيد خشانة عن محور ألماني فرنسي إسباني. يقول فيه الكاتب بأنه بعد قمة مدريد التي جمعت ثاباتيرو وشريدر وشيراك، يمكن القول أن إسبانيا أدارت ظهرها لأمريكا نهائيا واتجهت إلى قلب أوروبا. فالقمة أتت لتؤكد أن ثاباتيرو لم يكتفي بسحب إسبانيا من الحظيرة الأمريكية، وإنما أخذ يسلك سياسة أوروبية نشيطة ستعزز المركز الأوروبي وتزيد من إضعاف رئيس الوزراء البريطاني بلير وعزله. الكاتب يضيف: يمكن فهم تغييب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من قمة مدريد الأخيرة، فهي لم تكن قمة للأوروبيين بقدر ما كانت اجتماعا للمناهضين للحرب الدائرة في العراق. وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي الجولة الأولى على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم، وننتقل إلى بغداد، وهذه المتابعة لأبرز ما نشر في الصحف العراقية من محمد قادر.
ذبح 3 رهائن كرد بأيدي مجموعة أنصار السنة الإرهابية، هذا هو العنوان الرئيس الذي حملته جريدة التآخي، حيث علقت الصحيفة على هذه العملية بأنها جاءت استمرارا لسلسلة ذبح الرهائن من قبل الإرهابيين، هذا وفي عقاب اعتقال حازم العرجي أحد مساعدي مقتدى الصدر. وفي عنوان آخر للتآخي: مجموعة تعلن احتجاز 15 عنصرا من الحرس الوطني تطالب بالإفراج عن الأعرجي. من جهة أخرى وعن أبرز المحاور التي تناولتها زيارة أياد علاوي لبريطانيا، نشرت صحيفة النهضة عنوانا يقول: علاوي وبلير يؤكدان ضرورة دعم استقرار العراق، ورئيس الوزراء يدعو الأمم المتحدة للمساعدة على إجراء الانتخابات في موعدها. وفي سياق الانتخابات أيضا عنوان للصباح الجديد: السيد السيستاني يؤكد على تثقيف الشعب لاختيار الأجدر والأصلح في الانتخابات. ونشرت الصحيفة أيضا: أهالي الفلوجة يرحبون بجهود الجعفري في حل الأزمة. ومن المقالات كتب محمد عبد الجبار في افتتاحية جريدة الصباح مقالة جاءت تحت عنوان حرب أهلية، يقول فيها المحرر: صحيح أن المسؤولين الأمريكيين حاولوا التقليل من أهمية ومن ثم خطورة تقرير وكالة المخابرات المركزية الذي حذرت فيه من أن العراق قد يكون متجها نحو حرب أهلية، لكن لا ينبغي أن نقلل نحن أهل الدار والأدرى بشعابها كما يقول المحرر من خطورة هذا التقرير. هذا ويضيف: شرارة الحرب الأهلية حتى اللبنانية منها سياسية، فلم يتقاتل اللبنانيون أكثر من 15 سنة لأن باصا لنقل الركاب تعرض لإطلاق النار، وإنما لأن الأفق السياسي لبلدهم تعرض للانسداد، ولأن النخب السياسية في مجتمعهم أصابها الجمود. هذا ويضيف المحرر: لم نصل نحن بعد إلى درجة الاتقاد التي تسبق لحظة اشتعال النار، لكن التسخين مستمر وقد يتصاعد التسخين بمرور الزمن، وربما يصل درجات لا يمكن السيطرة عليها إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة في وقت مبكر. الضرب من حديد على أيدي الإرهابيين مطلوب، على حد قول محرر جريدة الصباح. أما صحيفة الاتحاد الصادرة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فقد نشرت لعبد الهادي مهدي مقالة تناول فيها موضوع الانتخابات، فيقول عنها الكاتب: في المرحلة الحساسة التي يعيشها العراق يبدو أن هناك اتجاهات بدأت تطفو إلى السطح تهدف إلى إلغاء الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في بداية العام المقبل، وأن هذه التوجهات لا تخدم سوى أهداف الإرهابيين الذين يهدفون إلى تحويل العراق إلى بؤر للتوتر بعد تيقنهم بعدم قبول الشارع العراقي لأفكارهم المريضة كما يصفها الكاتب، التي تهدف لإعادة العراق إلى الوراء والسعي لتفتيت الوحدة الوطنية التي برزت وبشكل بارز بعد التحرير. هذا وفي ذات المقال تطرق الكاتب إلى موضوع الشكوك حول نشوب الحرب الأهلية في العراق أيضا، فجاء فيه: الحرب الأهلية أصبحت الورقة التي يراهن عليها أعداء العراق، لأن متابعة بسيطة لخريطة الأعمال الإرهابية تحمل بين طياتها شرارة اندلاعها من حيث استهداف الرموز والشخصيات العربية والكردية السنية والشيعية، وحتى دور العبادة للمسيحيين لم تسلم من هجماتهم، وقبلها يسعون إلى إفراغ البلد من حملة الشهادات الذين أصبحوا هدفا للاغتيال والاختطاف في الوقت الذي يحتاج العراق إلى خبراتهم في ميادين الحياة المختلفة، على حد قول عبد الهادي مهدي. سيداتي سادتي، كانت هذه إطلالة سريعة على أبرز ما نشرته صحف عراقية من عناوين وأخبار ومقالات للرأي ذلك اليوم الاثنين. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، على مدى الفترة المقبلة معكم خالد القشطيني وهو يتحدث عن حكايات أيام زمان المتعلقة بالزي والملابس وغطاء الرأس عبر حلقة معادة من أيام الخير.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
شغل مؤسسو المملكة العراقية في أيام الخير كثيرا من الأمور التي تعلقت بتحديث العراق وتطويره وخلق دولة متحدة معاصرة بعد كل تلك القرون من التخلف والتشقق. وكما ذكرت سابقا، كان مما شغلهم في أمر توحيد الشعب الزي والملابس وغطاء الرأس. فضل الملك فيصل الأول رحمه الله لبس السدارة وتحمس لها كثيرا حتى سميت باسمه فيصلية. جرت حملة واسعة لتعميم استعمالها وصدرت كتب رسمية إلى المؤسسات بأن يشجعوا الموظفين على لبسها وفرض ذلك على أولاد المدارس والكشافة. كلفوا حتى المونولوجيست الشهير عزيز علي على تأليف مونولوج في الموضوع، فغنى مونولوجه المعروف شعار الرأس أصبح يا ناس أشكال أجناس. أيضا أنه كان هناك فريق آخر لم يستحسنوا السدارة، رأوها غير عملية لا تقي من الشمس ولا من المطر. التفت هؤلاء بصورة خاصة إلى تركيا، حيث فرض مصطفى كمال لبس القبعة على الجمهور، فنادوا باحتذاء ذلك وتعميم لبسها في العراق أيضا، حيث كانوا وما زالوا يسمونها بالشفقة. كان من هؤلاء السياسي المعروف حكمة سليمان الذي كان عندئذ في تركيا وتعلم هناك على لبس الشفقة، وعندما عاد إلى بغداد في عهد ياسين الهاشمي استمر في ذلك. كان حكمة سليمان رحمه الله من رجال الدولة المفكرين والمؤمنين بالتطور والعصرنة، انضم إلى صفوف المعارضة. اتصل به رجل الدولة الآخر، أو فلنقول رجل العراق الأوحد، نور السعيد أبو صباح رحمه الله، وعرض عليه الخروج من صفوف المعارضة والاشتراك في حكومة ياسين الهاشمي. بالطبع لا بد لذلك من ثمن، وكان الثمن الذي عرضه عليه نور السعيد هو أن يحتفظ بقبعته، بل ويجاريه فيها الوزراء الآخرون في لبس القبعة أيضا. لم يحصل من ذلك شيء. يظهر أن هذا كان ثمنا سياسيا قليلا، فبقي حكمة سليمان في صفوف المعارضة، وبقي الوزراء يلبسون السدارة الفيصلية. لا ندري الآن ماذا كان سيحدث لو أنه قبل بفكرة نور السعيد ولبس الوزراء القبعة. ربما لا أصبح كل العراقيين الآن يلبسون القبعة ولا يعتبرونها رمزا من رموز الاستعمار يعيرون به لابسها. في عام 1936 حدث انقلاب بكر صدقي، أول انقلاب عسكري في العراق، وأسندت الوزارة إلى حكمة سليمان. ولكن العجيب هو أنه خرج لاستلام الإرادة الملكية بتعيينه وهو حاسر الرأس مفرع، فقد تخلى عن لبس القبعة، وكان ذلك حدثا مهما لا بالنسبة للعراق فقط، والبلاد العربية الأخرى كمصر التي كانت أيضا تواجه محنة غطاء الرأس. أوحى ذلك للصحافة المصرية متمثلة بجريدة الأهرام أن تسأله في الموضوع، وما إذا كان سينوي إشاعة استعمال القبعة في البلاد. فنفى ذلك وأكد لمراسلها أنه ترك لبس القبعة نهائيا، ولكن السدارة لم تغريه أبدا، ففضل البقاء حاسر الرأس، وكذا فعل، وهو ما زال يفعل معظم العراقيين، فقد ظلوا يستهجنون لبس القبعة كما عبر عن ذلك شاعرهم الشعبي عبود الكرخي في عدة قصائد. قال في إحداها ساخرا: البس يا عراقي سموكن أسود لون كي تدخل إلى أوتيل كارلتون، شرط يكون تلبس على المودة هدوم، سترة وبنطرون وشاربك مكتوم، وباين باغ والقولة على الزردوم، وشفقة كون راجز وشغل زابون، إلى أوروبا سافر أرجو لا تبقى، تدرس حالهم كي تتوفق وترقى، موس أحلق الشارب والبس الشفقة، تطلع بريطاني من بني سكسون. يرحمك الله يا حاج عبود على لسانك الساخر، وأيامك الخير. أيام الخير التي صادرها النظام البعثي ماركة صدام حسين، ولا ننسى هذه الماركة، قد كانت للبعث وجوه كثيرة، غيب صدام حسين الكثير منها وشرد الآخرين، وسود كل تلك الأيام أيام الخير والحرية.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
Good job.